الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، درس هذا المساء المبارك وعنوانه وكذب به قومك، والمراد بالتكذيب هنا تكذيب قريش بالقرآن. وقد مر معنا فيما مضى أي معجزة هو القرآن. ربنا يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نحن نعلم مما قرأناه جميعا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن قريش لم تقبل أن يكون هذا القرآن من عند الله، لم تؤمن أن هذا القرآن أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف جاء القرآن يرد عليهم؟ ما الذي حكاه أولئك القوم؟ ما الطرائق التي اتبعوها في رد القرآن وصده؟ ليس المقصود السرد التاريخي، وإنما المقصود بيان المعاني واستخلاص العظات. نقول ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب المؤمنة. الإنسان كلما خلا بنفسه وقرأ القرآن فوجد في قلبه عظيم الانشراح، فإن ذلك من براهين الإيمان وقرائن اليقين. وكلما كان الإنسان لا يرغب في المجالس التي يذكر الله فيها ويحب أن يكون مجلسه أكثره له وبعد عن الله، فهذا فيه بعد أصلا عن الإيمان بالقرآن. قد لا يكون الإنسان به كافرا، لكن من صفات أهل الكفر، من صفات من كذب بالقرآن، أنهم عياذا بالله لا تطمئن قلوبهم إلى ذكر ربهم، في حين أنه إذا ذكرت آلهتهم أو ذكر شيء من أحوال الدنيا انصرفوا إليه. الله عز وجل يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولما ذكر الله عز وجل في القرآن عظمته وجلاله قال ربنا قل لو كان في الأرض، قال ربنا جل وعلا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن الذي ينبغي أن يتحرر في قلبك ووعيك أن تعلم أن ذكر الله عز وجل هو ما تطمئن إليه قلوب المؤمنين به، وأن ذلك أعظم ما يكون إذا تلا الإنسان القرآن. وقد قال أهل العلم قبلنا إن الإنسان إذا قرأ القرآن إما أن يقوم عنه وقد زاد إيمانه وإما أن ينقص، ومن قال بهذا استند إلى قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مما ذهبت إليه قريش في ردها للقرآن قالوا ما يقوله محمد ما يتلوه عليكم محمد ليس من عند الله البتة، إذن من أين أتى به يا قريش؟ قالوا هذه أساطير أولين، أنباء سابقين، أخبار غابرين، ما زال محمد يجمعها ويكتبها حتى اكتملت لديه ثم تلاها عليكم ويزعم أنها من عند الله. فالله جل وعلا أجابهم عن هذه الشبهة بقوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فأنا 40 عاما بين أظهركم أروح وأغدو تعرفون كل شيء عني لا تجهلون شيئا من حالي، تعلمون يقينا أنني ما جلست يوما إلى أحد من أهل العلم أسمع منه أو أقرأ عليه أو أكتب عنه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فرد الله عز وجل هذه الشبهة التي زعموها فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. مما قالوه أن ذلك سحر، وممن تصدى لهذا القول وتزعمه الوليد بن المغيرة، وكان قد استكان بعض الشيء ولان قلبه يسيرا لما تلا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، لكن قرناء السوء أجمعوا عليه والجاه والمنصب والسؤدد فتنة عظيمة، يوجد من يخاف على نفسه أن تذهب عنه، حتى لو أذهب عن نفسه ما أعطاه الله عز وجل من الإيمان واليقين. هذا الرجل كان ذا سؤدد عظيم في مكة، حتى إن قريش لما عزمت على هدم الكعبة لما أرادت أن تعيد بناءها لم يجرؤ أحد على أن يبدأ بهدم الكعبة، فبدأ الوليد بن المغيرة. فلما رأت العرب أنه قد بات ليلته تلك وأصبح ولم يمسسه سوء، تبعته قريش على هدم ما بقي من الكعبة حتى أعادوا بناءه. والمقصود أن الرجل كان ذا سؤدد، فلما جاءه أشياعه، جاءه من يصدون عن دين الله، جاءه من هذا الباب، فأخبروه أن قريشا تريد أن تجمع له مالا، هم يعلمون غناه، حتى يخبروه عن نقصه، عما شاء عن الناس أنه محتاج إلى المال، فلذلك يؤمن بمحمد ويلزم أبا بكر حتى يعطيه. فلما دخلوا عليه من هذا الباب دخله الكبر، فلما دخله الكبر أخذ يبحث عن مخرج لما قاله قبل، لما مدح القرآن وقال إن أعلاه لمغدق وإن له حلاوة، وذكر أشياء كثر في مدح القرآن، فأراد أن يغير ما قد قال وأن يبدل ما قد صدر له في المقام الأول، خلد القرآن ذلك القول، قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، كل ذلك يوطئ لنفسه وللملئ من قريش أن يسمع منه، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا أي القرآن إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فزعم أن هذا الكلام المنزل من عند الله ما هو إلا قول بشر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فجاء القرآن بالوعيد بعد أن ذكر إجحافه في حق القرآن، قال ربنا إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ثم قف هنا عند قول الله عز وجل عليها 19، ما هي التي عليها 19؟ جهنم لها 19 خازنا من الملائكة، هؤلاء الخزنة أخبر الله عز وجل وهم القيمون على النار أن عددهم 19، لما ذكر الله عز وجل عنهم أخبر أن ذلك حتى يستيقن أهل الكتاب، قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. ما علاقة أهل الكتاب في الخبر الموجود في التوراة والموجود في الإنجيل أن عدد خزنة جهنم 19؟ فكل من اطلع على التوراة، كل من قرأ الإنجيل سيجد أن القرآن جاء موافقا لما في كتبهم، لما بين أيديهم، فلا يزيد ذلك أهل الكتاب إلا يقينا على الأقل بما ذكر في التوراة، وليعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما قاله عن ربه وأتى به عن علم ويقين، إذ أن أهل الكتاب والقرشيين كذلك يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم ما طلب العلم عن أحد ولا استكتب شيئا من ذلك قط، كما بينا في صدر هذا اللقاء مما قالوه. تصدى له عبد الله بن الزبير وإن كان الله ختم له بالإيمان، فإنه لما أنزل الله عز وجل قوله على نبيه إنكم وما تعبدون من حصب جهنم إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال على ذلك فعيسى والملائكة ومن يعبدون من دون الله هم في جهنم، وهو يعلم أن ما تستخدمها العرب، وهو أي عربي قحه يعلم أن ما لغير العاقل وأن العاقل لا يدخل فيها، ومع ذلك جاء القرآن يرد عليه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. آخرون من قريش لم يكتفوا بأن يقولوا عن القرآن إنه سحر ولا عن محمد أنه مجنون، بل قالوا فلنذهب نحن إلى غيري إلى من كانوا يتعلمون في فارس والروم فنأخذ عنهم ونتروه عند الكعبة فنصرف وجوه الناس عن محمد فيصبح نحن وهو سواء، وهذا مما صنعه النضر بن الحارث وصنعه غيره عياذا بالله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فهذا مما صنعوا هذا الصنيع، كانوا يريدون أن يقارعوا ذلك الأمر العظيم الجلل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، كل ذلك جهلا منهم أن هذا كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. جاء القرآن يبين أن هذا ما كان محمد يقدر على أن يفتريه. الله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم بين أنه رحمة وأنه عطاء ممتد، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأخبر الله عز وجل أنه تذكرة، وأي تذكرة، وإنه لتذكرة للمتقين. ما علم الله أن هؤلاء منهم مكذبون. قال الله عز وجل: وإنا لنعلم أن منكم مكذب. أخبر الله عز وجل أنه يعلم أن من هؤلاء من يكذب بالله ويكذب بآياته ويكذب برسله. والمراد أيها المبارك هو بيان قول الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق. لجأوا كذلك إلى طريق آخر، وأنهم لا يجادلونه في أنه من عند الله، لكن عياذا بالله يتجرؤون على ربهم كيف يصدونه. فلما أنزل الله عز وجل على نبيه قوله: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، قام الأشد بن عبد الأشد الجمحي وقال: يا معشر قريش، أنا أكفيكم 17، فاكفوني أنتم 2. وكان رجلا شديدا، كان يقال إنه يؤتى له بجلود البقر فيقف عليها، فيأتي الجمع من الرجال قد يبلغون 40 قد يبلغون 40، ثم يدفعونه فلا يقدرون حتى يتقطع جلد البقر تحت قدميه وما تحرك عن مكانه. ومع ذلك هذه النعمة التي أتاه الله عز وجل إياها كفر برب العزة وكذب بالقرآن وقال: أنا أكفيكم 17، فاكفوني أنتم 2، يتقول على الناس بما أتاه الله عز وجل من قوة. الإنسان قد يعطى قدرة في منصب أو جاه أو مال أو علم، لكن ليس هذا الشأن، إنما الشأن أن يستعمل ذلك في طاعة الله. كل واحد أوتي نعمة أعطي خيرا، عافية في بدن، سعة في المال، جاها في المقام، عزا في القبيلة، سؤددا في الملك، علوا في الإمرة، هيبة في السلطان، غير ذلك من عطايا الله عز وجل لعباده. ينبغي على كل أحد أن يعلم أن الله سيسأله عن هذه النعمة: ثم لتسألن يوم. فهذا الأشد قال ما قال عياذا بالله، وليس له في الآخرة إلا النار، في حين أنه كم من مؤمن صالح في زمنه أعطي فعرف الله والدار الآخرة. لأن قال الأشد ما قال، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أعظم الناس تصديقا لنبينا صلى الله عليه وسلم، مما قال الله: وكذب به قومك وهو الحق، إنما الحديث عن السواد الأعظم من الملأ من قريش، لكن من قريش مؤمنون، ومن أعظمهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي حقه أنزل الله عز وجل قوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وحسبك من الخير أن يعد الله عز وجل عبدا من عباده أنه سوف يرضيه. هذه الطرائق التي اتبعها القرشيون في تكذيبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، وخلدها القرآن بقوله: وكذب به قومك وهو الحق. ولفظ قومك هنا مضاف ومضاف إليه، وقد جاء في مواطن كثيرة يتحدث القرآن فيها عن أولئك النفر والملأ من قريش. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا مما أخذه بعض العرب على قريش، في أنهم لم يرفعوا رأسا بهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، حتى كتب الله له بعد ذلك أن يهاجر من مكة إلى مدينته عليه السلام، ثم يعود لوعد الله عز وجل له بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لكنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يكمل الله عز وجل له أجره، فما مكث في مكة بعد الفتح إلا أياما، ثم عاد راجعا إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه. هذا التكذيب من قريش قد يبدأ عند بعضهم في أول الأمر صدا، ثم لما كانت القلوب بيد الله ينقلب ذلك الأمر إلى إيمان، كما وقع في إيمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه في الخبر المشهور في قصة إسلامه أنه لما تلي عليه قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. كانت تلك الآيات المتتابعات من صدر سورة طه سببا في إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجبير بن مطعم رضي الله عنه يقول لما جاء إلى المدينة ليسهم في فداء الأسرى وكان يومئذ مشركا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور وبقوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فكاد قلبه أن يطير وكانت تلك أول ما جعله يؤمن بعد ذلك، كانت شيئا من النور قذفه الله عز وجل في قلبه. والمراد ونحن نقف عند قول الله وكذب به قومك وهو الحق أن نعلم أن الله عز وجل جعل في هذا القرآن سؤددا وشرفا ومجدا لنا. فعلى قدر تمسك العباد بهذا الكتاب المبين تكون الأمة قد بلغت ما بلغت مما كتبه الله عز وجل لها من المجد والعلو. ربنا يقول صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هنا بمعنى المجد والشرف والرفعة والعزة التي أورثها الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتمسكها بهذا القرآن العظيم الذي كذبت به قريش أول الأمر، لكن جمعا كبيرا من أولئك النفر كتب الله عز وجل لهم الإسلام بعد ذلك. بعضهم عياذا بالله، أي بعض القرشيين، وهذا عود على بدء، يكون حتى في معارضته يتخلى عن ما عرفته العرب من مروءة، كما في حال العاص بن وائل. فإن العاص بن وائل كان بينه وبين الخباب بن أرث رضي الله عنه وأرضاه شيء من المقاضاة في المال، إذ كان الخباب يعمل حدادا فصنع له ما يريد. فلما جاء يطلبه حقا جحده وأنكره العاص بن وائل حتى أمره أن يكفر بمحمد. فلما أخذ خباب يحدثه عن الآخرة أخذ يسخر من تلك المقولة ويهزأ بذلك القرآن، فقال إن كان ذلك حقا فإنني سأكون يومها أكثر مالا وولدا. فأنزل الله عز وجل قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا بعض الأحوال في خبر قريش وتعاملها مع كتاب الله عز وجل. نقول إن قول الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق إنما ينصرف إلى السواد الأعظم من الملأ من قريش في العهد المكي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه صناديد قريش. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم خاتم النبيين، وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.